الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في بيان الباب الأول من كتاب البيوع، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، والمتوفى عام 600. وقد وصلنا إلى الحديث 8 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقد سبق في الحديث الذي قبله بيان المحاقلة التي هي بيع الزرع بمثله من الحب يابسا، والمزابنة التي هي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب. وقد عرفنا أن الجامع لهذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم، أو هو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن بيع الرطب باليابس. ووقفنا عند المخابرة، وقد عرفنا معناها في اللغة. وأما معناها في الاصطلاح المخابرة، فهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. المخابرة عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مع يهود خيبر. فبعد أن فتح الله تبارك وتعالى على نبيه خيبر، جعل هذه الأرض في أيديهم، فكانوا يعملونها في مقابل بعض ما يخرج منها. فهذه هي المخابرة، عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. عندك أرض فتقول لإنسان: تعال اعمل هذه الأرض وأنا أعطيك جزء من المحصول على حسب الاتفاق. فعمل الأرض ببعض ما يخرج منها، هذه هي المخابرة، هذه هي المخابرة. والكلام في المخابرة ومثلها، المزارعة وكراء الأرض، كلام طويل جدا، قد أشرنا إلى بعض ذلك في الدرس الماضي. فإذا عندنا مخابرة ومزارعة وكراء. كراء يعني يأتي إنسان ويعمل لك في الأرض وتعطيه أجرة كراء الأرض. هذه الأسماء يعني لها اصطلاحات خاصة عند الفقهاء. وأما في الأحاديث النبوية ف فلا بد من فهم هذه المصطلحات في سياق هذه الأحاديث. وهذه قاعدة جليلة أشار إليها ابن القيم رحمة الله عليه، أن المتأخرين من الفقهاء وغيرهم يكون عندهم مصطلحات معينة فيفهمون هذه المصطلحات الواردة في الأحاديث النبوية على الحدود التي وضعوها. فمثلا الإجارة، الإجارة في الاصطلاح معروفة، عندك منفعة معينة، منفعة معينة ومحددة ينتفع بها إنسان آخر فهذا هو المستأجر، فلا بد أن تكون المنفعة محددة معلومة، ولا بد أن تكون الأجرة محددة معلومة، وإذا لم يتوفر هذان الشرطان فهي إجارة باطلة وغير ذلك. فإذا هذا مصطلح الإجارة عند الفقهاء، لكن قد تجد هذا المصطلح في أحد الأحاديث النبوية ولا يكون المقصود به هذا الذي حددوه. فإذا لا بد من فهم مثل هذه المصطلحات في سياقها الذي وردت فيه. فإذا عندنا مخابرة، عندنا مزارعة، وعندنا كراء وغير ذلك. فنريد أن نعرف يعني شيئا عن هذه المسألة المهمة والتي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 29 في إحدى قواعد البيوع، والتي سماها قاعدة الميسر والغرر. فتحت هذه القاعدة، قاعدة الميسر والغرر، ذكر شيخ الإسلام ما يتعلق بالمزارعة والمخابرة والكراء والإجارة وغير ذلك. فمما ذكره رحمة الله عليه قال: ومما يدخل في هذه القاعدة، أي قاعدة الميسر والغرر، أنواع من الإجارات والمشاركات كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك. قال: فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. فإذا اكتب هذه الأقوال في المزارعة والمساقاة والإجارة والكراء، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، فذهب إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل، فعنده أن المساقاة، المساقاة بيكون أرض فيها شجر، فأنت تأتي بعامل يسقي لك هذا الشجر ويراعيه ويأخذ بعض الثمر، هذه المساقاة. وأما المزارعة تعطي له أرض بيضاء لا شيء فيها فيزرعها ويكون له بعض الزرع. فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المساقاة والمزارعة حرام باطل. لماذا؟ قال: بناء على أنها نوع من الإجارة. قال: المساقاة والمزارعة هذه إجارة، والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما. ما نقول له لك مثلا ثلث الزرع، الثلث هذا نحن ما نعرف، ممكن يكون قليل، يمكن أن يكون كثير، فيقول الأجرة هنا غير معلومة. فانظر كيف يعني فهموا الأحاديث في ضوء المصطلحات التي حددوها. قال: والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوما، وهو هنا مجهول، لأنه قد يخرج الزرع والثمر قليلا وقد يخرج كثيرا وقد لا يخرج. فإذن هذا هو القول الثاني. فالأصل الذي على أساسه رد أبو حنيفة المساقاة والمزارعة أنه جعلها من باب الإيش؟ الإجارة المصطلع عليها عند الفقهاء. القول الثاني قال: وأما مالك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة. القياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في الغرر. قالوا: لأن هذا غرر. لكنهما جوزا من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، فجوزوا المساقاة مطلقا، جوزوا المساقاة. قالوا: لأن المالك قد يتعذر عليه سقي شجره، قال: وأما المزارعة فليس بحاجة إليها، لأنه يمكنه أن يكري هذه الأرض، يمكن أن يكريها يؤجرها. فإذا أثبت المساقاة لحاجة المالك إليها دون ليش؟ دون المزارعة، دون المزارعة. القول الثالث: روي عن قوم من السلف منهم طاووس والحسن، طاووس والحسن وبعض الخلف، المنع من إجارتها بالأجرة المسماة وإن كانت دراهم ودنانير، عكس هذا اللي فات. إذا منعوا من إجارتها بالأجرة المسماة. عندك أرض فتقول لإنسان: تعال يعني ازرع هذه الأرض ويعطيني 1000 درهم أو 2000 درهم، فهذه إجارة بالدراهم والدنانير ومسمى. فهذا عند طاووس والحسن أنهم منعوا من ذلك. وروى حرب الكرماني عن الأوزاعي أنه سئل: هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه. فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسا، وكره ذلك آخر. والسبب في ذلك، السبب في منع اكترائها بالدراهم والدنانير، قالوا: لأنه في معنى بيع الغرر. ليش؟ قالوا: لأن المستأجر يلتزم الأجرة، الأجرة محددة، لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع، وقد لا ينبت الزرع. قالوا: ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة. قالوا: المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة. كيف ذلك؟ لأن المستأجر يدفع الدراهم وقد لا يخرج له شيء، فهذه الأجرة مضمونة لمن؟ مضمونة للمالك، مضمونة للمالك. وأما المستأجر فقد لا يخرج له شيء، بخلاف ليش؟ بخلاف المزارعة، فإنهما في المغنم والمغرم إيش؟ سواء. إن أخرجت الأرض فللجميع، وإن لم تخرج فعلى الجميع. فمن أجل ذلك قالوا: المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة. فإذن هذه أيها الإخوة يعني أقوال العلماء في هذه المصطلحات: مخابرة، مزارعة، كراء وغير ذلك. قال الشيخ: قال الشيخ: وعذر الفريقين، طبعا هو يعني الأول والثاني، مع هذا القياس ما بلغهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نهيه عن المخابرة وعن كراء الأرض. فإذن يعني الأول والثالث. فإذن يقول العذر لهذه الأقوال ما بلغهم من الآثار، تجد آثارا كثيرة فيها النهي عن المزارعة، آثار أخرى النهي عن كراء الأرض. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، إما أن يزرعها بنفسه وإما أن يمنحها أخاه بلا يش بلا مقابل. وأحاديث كثيرة جدا فيها النهي عن المخابرة، النهي عن المزارعة. فيقول الشيخ أن عذر يعني أصحاب هذه الأقوال بسبب ما بلغهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نكتب بعض هذه الأحاديث. فمثلا في الصحيحين من حديث رافع بن خديج، في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. فابن عمر كان يكري يؤجر مزارعه، وكلمة يكري هذه محتملة، محتملة مزارعة ومحتملة إجارة وغير ذلك. ولا تنس أن الاصطلاحات عند الفقهاء المتأخرين تختلف عن الاصطلاحات الواردة في الأحاديث النبوية. قال: ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فرافع بن خديج حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. بعد إيش؟ بعد هذه المدة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، بعد كل هذا يأتي رافع بن خديج ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع، يقول نافع: فذهبت معه فسأله، فقال: أي رافع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع؟ فقال ابن عمر: قد علمت، يقول لرافع: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشيء من التبن. الأربعاء يعني الأربعاء جمع ربيعي، المكان من الأرض الذي يكون عنده ماء ويكون زرعه أكثر. فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل بعد عنها قال: زعم رافع، وهذا من ورعه رضي الله عنه، قال: زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فشوف بعد كام سنة لأجل هذا الحديث، فابن عمر تركها اعتمادا على هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رافع بن خديج. هذه في رواية نافع. وفي رواية سالم: لقد كنت، قال ابن عمر: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك كراء الأرض. فإذا عند الشبهة الإنسان يعني يتقي الشبهات. وفي رواية عن رافع عن عمه ظهير قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ هذا أهم شيء نستفيده الآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نهى عن كل مزارعة ولا عن كل كراء ولا عن كل مخابرة، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن مخابرة ومزارعة وكراء مخصوص، وهو ما كان فيه يعني ظلم لأحد الطرفين. ولذلك نحن نرجع إلى ما قررناه عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الأصول التي يبنى عليها النهي في المعاملات الربا والظلم والغرر، الربا والظلم والغرر، والميسر داخل في الغرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم؟ فنقول السؤال يخصف الأحكام، السؤال القرينة الذي يسمى هذا التخصيص اللفظي، وأحيانا يكون عندنا تخصيص عرفي. تخصيص عرفي يعني يكون النهي موجه إلى ما هو معروف عند الناس، ليس يكون النهي عن كل مزارعة، وإنما عن مزارعة معهودة، وهذا هو الذي يسمى التخصيص العرفي. فمن التخصيص اللفظي التخصيص بالسؤال ما تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربع أو على الأوسق من التمر والشعير. قال فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها، ازرعوها أنتم أو أزرعوها لغيركم بلا مقابل أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. وفي أحاديث أخرى أن صاحب الأرض كان يأخذ حقه من الزرع الذي على الجداول والأربعاء، الزرع الذي يكون على الجداول والأربعاء يعني أماكن الماء يكون يعني أكثر ويكون أحسن جودة، فكان صاحب الأرض يشترط أن نصيبه من هذا المكان، وأما بقية الأرض فيكون الزرع قليلا ويكون ضعيفا، وهذا ظلم. إن كان بالربع فليكن الربع من الجميع، إن كان بالنصف فليكن من الجميع، وأما أن صاحب الأرض يقول آخذ نصيبي من هذه المنطقة فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيقرر الشيخ في نهاية البحث. هذا حديث هو حديث رافع وعمه. حديث آخر وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، يعني أنت لو كتبت هذه الحديث بس أرقامها بس، فإذا في الصحيحين حديث رافع، في الصحيحين حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لأنهم كانوا يتعاملون بهذه المعاملة التي ليس فيها عدل بين المالك والمستأجر. الحديث الثالث حديث جابر ابن عبد الله، وهو في الصحيحين أيضا وهو واضح، كانوا يزرعونها بالثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وفي لفظ لمسلم كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا، هذا هو التخصيص العرفي، كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذينات. بالماذينات، الماذينات يعني الأماكن التي تكون يعني قريبة من الماء ويكون يعني زرعها أكثر أجود. وفي لفظ نهى عن كراء الأرض. الحديث الرابع عن جابر أيضا، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. يقول الشيخ: فهذه الأحاديث تدل على منع المؤاجرة والمزارعة، لأنه قال فليزرعها، أي هو، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها. قال فلم يرخص في المعاوضة عنها لا بمؤاجرة ولا بمزارعة. قال وأما من يرخص في المزارعة دون المؤاجرة، من يرخص في المزارعة دون المؤاجرة، فيقول الكراء الذي نهي عنه هو الإجارة أو المزارعة الفاسدة التي كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التي كان يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. هذا لا تنسه أبدا، يعني هذه الأحاديث لا بد أن نفهمها في ضوء معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. هذه مزارعة 100%، الأرض للمسلمين والعمال اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الشطر، فهذه مزارعة. فالذين رخصوا في المزارعة استدلوا بمعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر، فيقولون المزارعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها التي جاءت في حديث رافع والأحاديث المتقدمة هي المزارعة الفاسدة، لا المزارعة التي كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بها أهل خيبر. قال وعامل بها الخلفاء الراشدون بعده وسائر الصحابة، فالخلفاء الراشدون عملوا بها أيضا وسائر الصحابة. قال وابن عمر الذي ترك كراء الأرض لما حدثه، لما حدثه رافع يروي حديث أهل خيبر. ابن عمر هو راوي حديث أهل خيبر، فابن عمر كان يزارع أرضه اعتمادا على الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهل خيبر. هؤلاء الذين يرخصون في العيش في المزارعة دون المؤاجرة. قال وأما من يرخص في المؤاجرة دون المزارعة فيستدل بما رواه مسلم عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. فالأحاديث أيها الإخوة في هذا الباب يعني لا بد من التوفيق بينها. وهذه المسألة تشبه مسألة عرضها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهي مسألة الضابط في التخفيف عند يعني إمامة الناس. تجد أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، ويقول أنس كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالأعراف وغير ذلك. فشيخ الإسلام على مدى 22 صفحة في الاقتضاء عرض هذه المسألة، قال والذي دعاني إلى هذا يعني ما يبدو بين هذه الأحاديث من التعارض الظاهر. فإذن مثل هذه المسائل لابد من معرفة الصواب فيها. فهنا هذا الحديث نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. لا تنسى أن المزارعة مشاركة بين المالك والمستأجر، وأما المؤاجرة فمعروفة بالدنانير والدراهم. قال فهذا صريح في النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة. قال وأما فقهاء الحديث، هذا يعتبر كأنه القول ليش قول الرابع. فإذن قول الرابع قول فقهاء الحديث. قال: وأما فقهاء الحديث الجامعون لطرقه فقد ذهبوا إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين، وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. فإذا عرفنا قول أبي حنيفة، قول مالك والشافعي، قول طاووس والحسن، الآن القول الرابع قول فقهاء الحديث. قال: ومن هؤلاء أحمد وأصحابه المتقدمون والمتأخرون، وإسحاق، وأبو بكر بن أبي شيبة، وسليمان بن داود، وزهير بن حرب، وأكثر فقهاء الكوفيين كالثوري وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، والبخاري وأبو داود، وفقهاء الحديث المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وأهل الظاهر، وأكثر أصحاب أبي حنيفة. هؤلاء كلهم قالوا بجواز المزارعة والمؤاجرة والكراء والمخابرة ما لم يكن فيها محظور شرعي، ما لم يكن فيها ظلم، ما لم يكن فيها غرر. وهذا يعني يكون واضح لجميع الناس. قال: وبيان ذلك من وجوه، وذكر عدة أوجه للجمع بين يعني هذه الأحاديث. قال: وذلك من وجوه، يعني نذكرها ملخصة. إذن هذا كله تأييد لقول أهل الحديث. قال: وبيان ذلك من وجوه. الأول: معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر إلى أن أجلاهم عمر. الثاني: عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح. ولقد أحسن ابن ماجة تبويب أحاديث هذه المسألة، ابن ماجة أحسن في تبويب أحاديث هذه المسألة، فلعل هذا مما يتميز به ابن ماجة في حسن ليش؟ في حسن التبويب. ولذلك قدر الله تبارك وتعالى أن يكون كتابه هو سادس الكتب الست، مع أن شيخ الإسلام يقول يعني سنن البيهقي أفضل من سنن ابن ماجة، لكن يعني إذا أراد الله شيئا فلا بد أن يكون. إذن هذا هو الوجه الثاني، أن معاذ بن جبل كان يكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك ما مر في عن ابن عمر رضي الله عنه. الوجه الثالث: ذكر الإمام البخاري آثارا كثيرة جدا عندما يعني ذكر هذا الباب في المزارعة في كتاب البيوع، ذكر آثارا كثيرة جدا في هذا الباب. فمما قاله، قال: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أي الباقر، قال: ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. هذا يكتب عن أبي جعفر، علقه البخاري عنه. قال: ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. هذا ذكره البخاري عن أبي جعفر الباقر. قال البخاري: وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، يعني المالك، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا، وهذه الآثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين. فإن كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر، يقول لم يكن إجماع أعظم من هذا، لم يكن إجماع أعظم من هذا. قال والذين منعوا المزارعة والمساقاة فتأولوا هذه الأخبار بتأولات مردودة، فقالوا مثلا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، قالوا اليهود كانوا عبيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اليهود كانوا عبيد، فيكون ذلك مثل الخراج الذي يفرضه السيد على العبد. سبحان الله، أشوف كيف التأويلات. قال ومعلوم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترقهم ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد منهم. وتأولوا أيضا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، قالوا هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين، وهذا مردود، فإن خيبر صارت دار إسلام وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. وهذه فائدة، الذي يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة يحرم بين المسلم والكافر في دار الإسلام، لأن بعض الناس يعني يظلم الكافر ويقول هذا كافر، يظلمه ويقول هذا كافر، وهذا خطأ. فإذن هذه يعني ثلاثة أوجه لبيان قول فقهاء الحديث في جواز المزارعة والمؤاجرة. الوجه الرابع قال أن هذه المعاملة مشاركة. لماذا أنتم تجعلونها لماذا أنتم تجعلونها إجارة؟ لما ذكرنا قول أبي حنيفة والذي وافقه عليه مالك والشافعي في المزارعة، ماذا قالوا؟ قالوا هذه إجارة، والإجارة لابد أن تكون المنفعة معلومة والأجرة معلومة. فنحن نقول لهم لماذا تجعلون هذه إجارة، لماذا لا تجعلونها مشاركة ومضاربة؟ فيقول الشيخ هذه المعاملة مشاركة مضاربة مقارضة، ليست مثل المؤاجرة المطلقة. ثم ذكر يعني وجه ذلك، قال فإن النماء الحادث الزرع الذي يخرج من الأرض يحصل من منفعة أصلين: منفعة العين التي لهذا كبدنه وبقره للمستأجر يعني، ومنفعة العين التي للآخر كأرضه وشجره. فإذا عندنا الأرض عين والمستأجر بدنه وبقره، فالمنفعة التي تنتج من العين الأولى والمنفعة التي تنتج من بدن المستأجر وبقره بواسطة هاتين المنفعتين يكون ليش؟ يكون الزرع. فالزرع هو ناشئ من هذه المشاركة. قال كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم. قال بخلاف الإجارة، فإن المقصود فيها العمل أو المنفعة كمن استؤجر لبناء أو خياطة أو شق أرض، فإذا وفاه ذلك العمل فقد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد واستحق الأجير أجره. الخلاصة أيها الإخوة أننا لابد أن نفرق بين الإجارة وبين الإيش وبين المشاركة وبين المضاربة. ولذلك يقول التصرفات يعني نوعان، التصرفات نوعان، اكتب تصرفات تسوي سهمين حتى نبين أن المزارعة يعني ليست مؤاجرة وإنما هي مشاركة، فيقول التصرفات نوعين. النوع الأول تصرفات عدلية بين قوسين مبناها على العدل. النوع الثاني تصرفات فضلية مبناها على الفضل والتضرع. التصرفات الفضلية هذه التي تسمى التبرعات، التبرعات مثل الهبة والهدية، الهبة والهدية هذه تصرفات فضلية، والقرض والعارية والهبة والوصية. هذه التصرفات الفضلية. فإذا التصرفات الفضلية كالقرض والعارية والهبة والوصية هذه مبناها على الفضل والتبرع. وأما التصرفات العدلية فتنقسم قسمين، التصرفات العدلية تنقسم قسمين: معاوضات ومشاركات، معاوضات ومشاركات. المعاوضات كالبيع والإجارة، المعاوضات كالبيع والإجارة، تعطيه سلعة يعطيك الثمن، هذه معاوضات. تعطيه منفعة دار أو منفعة سيارة يعطيك الأجرة، وهكذا. فإذا هذه المعاوضات بيع وإجارة. وأما المشاركات كالشركات المعروفة، شركة العقد وشركة العنان، شركة الأبدان، شركة الأملاك، وهي يعني خلاصتها شركة الأملاك وشركة ليش العقود، وهذا طبعا ستأتينا إن شاء الله. شركة الأملاك يعني ناس يشتركون في شيء معين، وشركة العقود كالمضاربة. فيقول الشيخ: وهذان الجنسان، يعني المعاوضات والمشاركات، وهذان الجنسان هما منشأ الظلم. التصرفات الفضلية لا يتصور فيها الظلم، وإنما يتصور الظلم في المعاوضات والمشاركات، كما قال تعالى عن داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وهذه يا عبد الله تحتاج خطبة، إن هذا منتشر في الناس الآن. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولذلك تسمع عجيب، تسمع عجيب، شخصان ملتزمان متحابان فإذا اشتركا ابتعدا، إذا اشتركا ابتعدا وافترقا. نعم. فيقول الشيخ: ومعلوم قطعا أن المزارعة والمساقاة هي من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات. فإذا المزارعة والمساقاة تدخل في المشاركات لا في المعاوضات، حتى تشترط علينا الشروط التي في البيع والإجارة. لا، نحن عندما نتكلم في المزارعة والمساقاة فنتكلم في المشاركات، والشروط الموضوعة في المشاركات غير الشروط الموضوعة في المعاوضة. قال: والغرر، والله كلام شيخ الإسلام لا يشبع منه. يقول: والغرم والغرر إنما حرم في المعاوضات، الغرر إنما حرم في المعاوضات، يعني في البيع والإيجار ما في غرر، ولذلك يشترطون إيش؟ أن تكون في الإيجار مثلا أن تكون الأجرة معلومة، وأن يكون العمل معلوم، لأن المعاوضات ما فيها غرر. قال: والغرر إنما حرم في المعاوضات، لأنه أكل مال بالباطل في المعاوضات. قال: وهنا أي في المزارعة والمساقاة لا يأكل أحدهما صاحبه، كما ذكرنا في بداية الدرس أنهم يشتركان في الغنم والغرم لا يأكل أحدهما صاحبه، وإنما هما يعني معرضان للمكسب والخسار كما في المضاربة وغيرها. قال: ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول وعلم أن جواز المزارعة والمساقاة أشبه بأصول الشريعة وأعرف في العقول وأبعد من كل محذور من جواز إجارة الأرض، لأن طبعا أبا حنيفة ومالك والشافعي يجوزون الإجارة، فالشيخ يقول لهم ها إن المزارعة أولى بالجواز، كما قال من قاووس والحسن، فيقول المزارعة أولى بالجواز. قال: وإنما وقع اللبس فيها على من حرمها من الفقهاء بعدما فهموه من الآثار، من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة، اعتقدوا المزارعة والمساقاة اعتقدوها إجارة، اعتقدوها معاوضات وهي مشاركات، اعتقدوا أن هذه إجارة على عمل مجهول، فإذا كما رأيتم أن اهتمام شيخ الإسلام بمثل هذه الأسرار وحقائق الأمر والنهي، فما أمر الله تبارك وتعالى بشيء إلا هو موافق للعقل الصريح، وإلا إذا كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا والعقل الصحيح أيضا يمنعه ويكون فيه مفسدة خالصة أو راجحة. فإذا لا بد من معرفة مثل هذه الأسرار والحقائق. الوجه الخامس من ترجيح قول أصحاب الحديث، قال: أن هذه المعاملة من جنس المضاربة، المعاملة هذه المزارعة والمساقاة من جنس المضاربة، من جنس المشاركات. قال: ولذلك كان الإمام أحمد، شوف الفقه، كان الإمام أحمد يرى قياس المضاربة على المساقاة والمزارعة لا العكس. نحن الآن نقيس إيش؟ نحن الآن نقيس إيش الآن؟ نقيس المزارعة والمساقاة على ليش؟ على ليش؟ على المضاربة. لا، الإمام أحمد العكس، كان يقيس المضاربة على المزارعة والمساقاة. لماذا؟ لأن المزارعة والمساقاة ثابتة بالنص، ثابتة بالنص، فيها نص، فالذي فيه نص هو الذي يقاس عليه، وأما المضاربة فإنها يعني ثابتة بالإيش؟ بالإجماع. قال: والصحابة والفقهاء كلهم جوزوا المضاربة مع أنه لا يحفظ فيها سنة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحفظ فيها سنة، المضاربة هذا المشهورة بين الناس لا يحفظ فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك كان أحمد يرى قياس المضاربة على المساقاة والمزارعة لثبوتهما بالنص، فتجعل أصلا يقاس عليه. السادس، الوجه السادس الذي يترجح به قول أصحاب الحديث، أن الإجارة على ثلاث مراتب، أن الإجارة على ثلاث مراتب، ونحن لا يخطر على بالنا إلا النوع المصطلح عليه عند الفقهاء، أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة. فيقول الشيخ: الإجارة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عامة، تطلق على كل من بذل نفعا بعوض كل من بذل نفعا بعوض محدد أو غير محدد فهذا يسمى إجارة. قال فيدخل في ذلك بذل المرأة بضعها مقابل المهر. بذل المرأة بضعها هذه منفعة، هل هذه المنفعة محددة؟ ولذلك قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أجورهن، فسمى ذلك إيش؟ أجر. فهل المراد بهذا المصطلح ما اصطلح عليه عند الفقهاء؟ لا. فإذن هذه مرتبة من مراتب الإجارة، أنها تطلق على كل من بذل نفعا بعوض، وهنا لا يهمنا إذا كان العمل معلوما أو مجهولا، ولا الأجر أكان معلوما أو مجهولا. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإجارة. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية الجعالة. الجعالة وفيها يكون العمل غير معلوم لكن العوض مضمون. في الجعالة يكون العمل غير معلوم لكن العوض معلوم ومضمون. فإذا في المرتبة الأولى لا يهمنا التحديد، لا يهمنا لا المنفعة، تحديد المنفعة ولا تحديد الأجر. وأما في المرتبة الثانية فيكون العمل، فتكون الأجرة محددة لكن العمل غير معلوم. كمن يقول من رد علي جملي فله كذا، من رد علي جملي فله كذا، هذه جعالة. قال فالعمل الذي سيقوم به طالب الجعالة غير معلوم. من رد علي جملي ممكن يبحث عنه في يوم، ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، فالعمل غير معلوم. المرتبة الثالثة هي الإجارة الخاصة التي في الاصطلاح، التي يكون فيها العمل والمنفعة معلوما والأجر معلوما. قال الشيخ والمزارعة والمساقاة والمضاربة هي إجارة بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. شوف كيف التأصيل، يقول والمزارعة والمساقاة والمضاربة تريدون أن تسموها إجارة سموها، سموها إجارة لكنها إجارة بالمعنى العام في المرتبة الأولى ليست بالمعنى الخاص. السابع قال وأما الأحاديث فذكرها الشيخ رحمة الله عليه وجمع بينها. بما خلاصته الأحاديث التي ذكرناها في الأول، فجمع بينها بما خلاصته أن الذي نهي عنه غير الذي فعله. المزارعة والإجارة والمخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم غير التي فعلها مع أهل خيبر، فالذي نهى عنها ما كان فيها يعني غرر، ما كان فيها ظلم لأحد الطرفين، لأحد الطرفين، والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي القائمة على العدل والإيش؟ القائمة على العدل والقسط. فهذا يعني فيما يتعلق بهذه المسألة. قال في نهاية البحث وأما المزارعة المحضة فلم يتناولها النهي. المزارعة المحضة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم لم يتناولها النهي، بل هي جنس آخر غير الكراء المعتاد. طيب تنبيه يتعلق بالمزارعة، هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر من المالك الأرض؟ هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر من مالك الأرض؟ فالصحيح أن هذا لا يشترط، هذا لا يشترط، لأن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر ليس فيها هذا الشرط، فلم ينقل أن البذر كان من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر من هذه المعاملة أن البذر كان إيش؟ كان منهم، كما جاء في الحديث أنهم يعني يعملوها، فهم يعني يبذلون فيها المجهود مع البذر على الشطر منها، على الشطر منها. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على أن يعملوها من أموالهم، أن يعملوها من أموالهم، فإذا لا يشترط أن يكون البذر من المال، وإنما بحسب الإيش؟ بحسب الاتفاق. فإذا أعظم ما نستفيد أيها الإخوة من هذه المسألة أنه في أي معاملة انظر فيها، انظر في هذه المعاملة، فإن كان فيها ربا، إن كان فيها ظلم، إن كان فيها غرر، فاحكم عليها بالبطلان وعدم الجواز. وهذا اكتشافه سهل، هذا اكتشافه سهل. جاءك إنسان يحكي معاملة مع إنسان آخر، فأنت التقط من كلامه، أنت التقط من كلامه هل ذكر شيء من الربا، ذكر غرر، ذكر ظلما، وخاصة إذا كان متواجهين، فتجد هذا ينزع بكلمة والآخر يرد عليه، أنت من خلال النقاش ستقف على حقيقة الأمر، هل في هذه المعاملة ظلم، هل فيها ربا، هل فيها غرر؟ فإن وجدت فيها شيئا من ذلك فاقطع بعدم الجواز اعتمادا على هذه القاعدة. هذا ما يتعلق بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة. قال وقوله إلا العرايا، يعني المزابنة، المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى منها يعني العرايا، فالعرايا استثناء من المزابنة. وطبعا العرايا ستأتينا في باب مستقل. الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طيب، ثمن الكلب، ثمن الكلب، من يذكر لنا الشرط المناسب لهذا الحديث من شروط البيع السبعة؟ هاتوا لي شروط البيع السبعة التي كتبتموها قبل ذلك، طلعوا لي الشرط الذي يناسب هذا الايش، هذا الحديث. أبو عبد الله أجاب غيره، كويس أنه أجاب في سره حتى لا يسمع الآخرين. ها، أيوة، اللي هو الشرط ليش الثالث. نعم، فإذا هذا الحديث وما فيه ومثله يتعلق بالشرط الثالث، أن تكون العين، العين اللي بيتم عليها العقد، سواء كانت هذه العين يعني الفائدة في عينها أو الفائدة في إيش، في منفعتها. فإذا الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع مطلقة، أن تكون العين مباحة النفع مطلقا لا لحاجة. ودوما استحضر أنه في البيع يكون التركيز على السلعة، وأما في الإجارة فيكون التركيز على شو؟ إيش اللي مثل السلعة في البيع في الإجارة؟ المنفعة. فالمنفعة في الإجارة كالإيش؟ كالعين في البيع. المنفعة في الإجارة، المنفعة في الإجارة كالعين في البيع. وقد جمع بينهما في هذا الحديث، نهى عن ثمن الكلب، هذا عين في البيع. طيب ومهر البغي هذه منفعة، منفعة في الإجارة. وحلوان الكاهن منفعة، كسب الحجام منفعة. فإذا المنفعة في الإجارة كالعين في البيع، فلا بد أن تكون العين في البيع مباحة النفع، ولا بد أن تكون المنفعة في الإجارة أيضا منفعة إيش؟ مباحة. فالمغنية مثلا هذه منفعة غير مباحة، فمن استاجر مغنية لتغني فهذا عقد باطل، لأن المنفعة غير مباحة. فالمنفعة في الإجارة كالعين في البيع. طبعا التكرار هنا مطلوب. هذا الحديث أيها الأخوة اشتمل على ثلاثة أشياء: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. حمد الله. تقول والرابع كسب الحجام، وسيأتينا في الحديث الذي بعده. طيب والخامس بيع السنور، وهذا يعني يلحق بهذه الخمس. فإذا سنتكلم عن خمسة أشياء. حمد الله. نتكلم عن خمسة أشياء: عن بيع الكلب، وعن مهر البغي، وعن حلوان الكاهن، وعن كسب الحجام، وعن بيع السنور، سنور القط. تقول وهذه الخمسة بسط الكلام عليها ابن القيم في الزاد المجلد الخامس من 766 إلى 793، وذكر فوائد جمة سنقتطف يعني بعضها من 766 إلى 793 المجلد الخامس. ماذا خلاص؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. يقول الشارح مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه، تحريم بيعه، فلا يجوز بيع الكلب. فإذا تم العقد على بيع كلب فهذا العقد باطل لا يصح. قال والعموم في كل كلب سواء المعلم وغيره، وسواء ما يجوز اقتناؤه وغيره، وهو صريح في أنه لا يحل ثمنه، ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفه. فطالما أنه لا يحل بيعه فمن أتلف كلبا فلا ضمان عليه. قال وبهذا قال جمهور العلماء. إذن هذا القول الأول فيما يتعلق ببيع الكلب. إذن عن جمهور العلماء لا يجوز بيع الكلب مطلقا في أي حالة من الأحوال حتى ولو كان معلما. فإذا أنت أتيت بكلب وأنفقت عليه 5000 درهم لتعليمه حتى صار كلبا ضاريا يحسن الصيد، فيقول هذا لا يجوز بيعه، يقولون هذا لا يجوز بيعه. وأنا أضرب لهم هذا المثل لعلكم تكونون معي فيما سنبينه إن شاء الله تعالى. القول الثاني قال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، التي فيها منفعة، فيدخل في ذلك إيش؟ الكلب المعلم وكلب كلب الحراسة وكلب الزرع والماشية، وهو كلب الحراسة. فإذا كان فيه منفعة، إذا كان فيه منفعة، يعني أنت عندك كلب مثلا يعني تعلم هذه الحراسة، أنت يعني يحرس لك الماشية، يحرس لك البيت، يحرس لك الزرع، وعرف يعني هذه الحراسة كيف تكون. فطبعا هذا غير المعلم، المعلم يعني أرقى من الذي فيه مجرد المنفعة غير الصيد. فلعلك الآن لاحظ أنه يمكن تقسيم الكلاب إلى يعني 3 طبقات. الأولى الكلب الذي لا منفعة فيه، الثاني الذي فيه منفعة غير ليش غير الصيد، والثالث الكلب المعلم. وحق لهذا الكلب المعلم أن يكون قسما بذاته، أن يكون قسما بذاته. فإذا عند أبي حنيفة أنه يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة. وقد انتصر الطحاوي في شرح معاني الآثار المجلد 54 لإمامه في هذه المسألة. فإذا إذا أردت أن يعني تقف على اختيار أبي حنيفة لجواز بيع الكلاب التي فيها منفعة فترجع إلى شرح معاني الآثار، هذا الكتاب العظيم شرح معاني الآثار. والذي عظم هذا الكتاب أيها الإخوة أن الطحاوي، أن الطحاوي يعني محدث يروي الأحاديث بالأسانيد، والسنة تعصم أهلها، السنة تعصم أهلها. يعني الطحاوي مثلا يرمى بأنه متعصب لأبي حنيفة في بعض المسائل لكن ليس في كلها، والسبب في ذلك أنه إيش؟ أنه محدث. وأيضا ابن حبان، ابن حبان اتهم في صحيحه بأن له تأويلات بعيدة وأن له مخالفات في العقيدة، وهذا أنا لاحظته بنفسي فدرست المجلد الأول والمجلد الأخير، وجدته فعلا كما قال الإمام الذهبي أن الحافظ الضياء المقدسي له جزء تتبع فيه ابن حبان في تأويلاته البعيدة، له جزء فعلا، يعني المجلد الأول والأخير ممكن تقف على ما يقرب من أو ما يزيد على 10 مواضع فيها تأويلات بعيدة وفيها تأويل لبعض الصفات. فأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول قط قط حتى يضع رب العزة فيها قدمه. قال قدمه، قدمه يعني وضع فيها مكان، وضع فيها مكان يعني فيه كفار، هذا معنى القدم. قال وهذا معروف عند العرب أن القدم يكون بمعنى المكان، لكن حتى لا نظلمه تأويله هذا، انتبه، لا تذهب وتقول ابن حبان يؤول القدم، لا، هو يؤول القدم في هذا الحديث، لكن الذي يبدو من كلامه أنه يثبت القدم لله عز وجل، حتى قال في آخر الكلام هذا جل ربنا، يعني عن جل ربنا، يعني أن نقول عليه ذلك أو ما معناه. أنت إذا رجعت إلى كلامه في هذا الحديث تلحظ منه أنه يثبت القدم لكنه يؤول الإيش؟ يؤول الحديث. الشاهد من هذا الكلام ماذا أيها الإخوة؟ أن نقول أن المحدث يعصمه الله تبارك وتعالى بالسنة، حتى ولو وقع فيما وقع، حتى ولو وقع فيما وقع. فالمهم أن الطحاوي انتصر لمذهب أبي حنيفة في شرح المعاني الرابع صفحة 51. القول الثالث في بيع الكلب، قال وحكى ابن المنذر عن عطاء وجابر والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، جواز بيع كلب الصيد دون غيره. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أيها الإخوة، حديث في السلسلة الصحيحة 2971، والحديث رواه النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد. في هذا الموضع 2971 الشيخ حكم على الزيادة إلا كلب صيد، حكم عليها بالشذوذ في هذا الموضع، لكنه صححها برقم 2990، صححها برقم 2990. فالشيخ الألباني أثبت هذه الزيادة، فلما تقرأ 2970 وتقول الشيخ حكم عليها بالشذوذ، لا، صح حكم عليها بالشذوذ في 2971، لكنه صححها برقم 2990. والحديث طبعا رواه النسائي. طبعا ابن القيم يرد هذا الحديث ردا شديدا، في الذات في هذا الموضع الذي ذكرته لك يرد هذه الزيادة في صفحتين. طبعا ابن الملقن أيضا يردها، وكثير، والإمام أحمد أيضا يردها، وكثير من أهل الحديث يردونها. والحقيقة أن ابن القيم له تعليل يعني قوي، له تعليل قوي. إيش هو التعليل؟ ولعل هذا التعليل يخليكم شوية تتأرجحون. يقول الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الكلب إنما هو الكلب الذي فيه منفعة، وأما الذي لا منفعة فيه هذا ما يحتاج أن ينهى عن إيش؟ أن ينهى عن بيعه، هذا لا يحتاج أن ينهى عن بيعه. فهو يجعل أحاديث النهي عن بيع الكلب أحاديث مطلقة، لم يستثن منها شيء ولا يخصصها شيء. يقول هذه الأحاديث تتنزل على الكلاب التي فيها منفعة بما فيها كلب ليش؟ كلب الصيد. فنحن نقول صحيح، خلينا في الأحاديث التي يعني خلينا في الكلاب التي فيها منفعة، لكن يستثنى كلب الصيد، يستثنى كلب ليش؟ كلب الصيد، لأن صاحبه علمه ودربه فصار فيه منفعة، فإذا باعه فهو يبيع هذه المنفعة، ولا يبيع عين الكلب، لا يبيع عين الكلب، وإنما يبيع منفعة هذا الكلب. فإذا هذا القول الثالث. القول الرابع قول الإمام مالك، وعنه ثلاث روايات، أحدها لا يجوز بيعه، لكن تجب القيمة على متلفه. قال لا يجوز بيعه لكن من أتلفه عليه القيمة. الثانية يصح بيعه وتجب القيمة. والثالثة لا فيهما، يعني لا بيع ولا قيمة. هذا مذهب الإمام مالك. قال ابن الملقن وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعده وغيرها من الأحاديث الصحيحة، الأحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب. قال كحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. تقول هذا حديث صحيح، ذكره الشيخ الصحيح برقم 1303. إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نقول نعم هذه الحديث فيما عدا كلب الصيد. قال وكحديث، هذا رقم كم الحين؟ رقم كم يا معاذ؟ وكحديث قل 3. هو ماذا قال؟ قال وحجة الجمهور هذا الحديث، هذا 1 ولا نقول 4؟ هذا الحديث والذي بعده، هذا 2. قال وغيرها من الأحاديث كحديث ابن عباس 3 4 وكحديث أبي هريرة رفعه لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال وصح من حديث ابن عباس هذا 5 أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنهم. قال ابن المنذر لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونهي عليه الصلاة والسلام عام يدخل فيه جميع الكلاب. قال ولا يعلم خبرا عارض الأخبار الثابتة. وقال البيهقي الاستثناء المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة. قال قلت وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد فرواية 3 كلهن سحت، فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا. الكلب الضاري هو الكلب المعلم، الكلب الضاري هو الكلب المعلم. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 2990. طبعا هو هنا يذكر آثار عن عثمان وعن ابن عمر، قال وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث وقد عرفت ما في ذلك. قال واحتج من جوز البيع مع القياس بأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد، ولأنه يجوز الانتفاع به والوصية به. والجواب عن الأول يعني الانتفاع أنه لا يسلم القياس المذكور. قال وعن الثاني بأن الوصية تحتمل ما لا يحتمل غيرها. المهم طيب ما هي الحكمة في النهي عن بيع الكلب؟ طيب نوقف عند هذا المكان قيلا لازلنا في يعني هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.